ونأخذ ما تيسر من الأحاديث المتبقية في بلوغ المرام في باب المواقيت. نعم. وأحب أن أنبه إن شاء الله أن غدا لن يكون فيه درس ولكن فيه محاضرة في سلسلة محاضرات أعلن عنها في رحاب المسجد النبوي، والمحاضرة إن شاء الله غدا بعد العصر وليست بعد المغرب، وهي بعنوان نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم. الله عز وجل نادى الأنبياء والرسل بأسمائهم بأعلامهم، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ناداه بوصفه الشريف، وهذا يدلك يا رعاك الله على علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربنا جل وعلا. سنتدارس إن شاء الله الآيات يعني 18 سنتدارسها إن شاء الله غدا، سنقف على بعض اللطائف وعلى الفوائد وعلى المعاني التي اشتملت عليها كل مجموعة من الآيات بإذن الله. نلتقي على خير في المحاضرة غدا بعد صلاة العصر. أما الأسبوع القادم فإنني أعتذر منكم، ستكون الدروس عن بعد لأن الدراسة ستبدأ إن شاء الله في 4 صفر بدءا، ولا بد يعني أن نحضر في الجامعة وفي التدريس، فيعني لكن إن شاء الله العلم لا ينقطع، ستكون الدروس عن بعد. ولا شك عاد يعني بركة هذا المجلس وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني نعمة كبيرة، ولكن ولله الحمد نحن نستفيد من التقنية الحديثة عبر منارة الحرمين الشريفين وعبر الجروبات أو ما يسمى بالمجموعات المرتبطة بالدرس وعبر موقع الدرس في التليجرام بإذن الله تعالى. سوف تنشر الدروس في الأسبوع القادم في أوقاتها السبت والأحد والاثنين، وإلا نحن نغتنم الله الحمد هذا الدرس وغيره في هذا المجلس ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ونحن والله الحمد نتلو القرآن الآن ونتدارس القرآن والسنة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا إله إلا الله، أنت ما أنت بتذكر عند فلان ولا أنت تذكر عند الله سبحانه وتعالى، هذا فضل عظيم. وأيضا في الحديث الآخر الصحيح إن لله ملائكة فضل سيارة يتتبعون مجالس الذكر، إلى آخر الحديث قال الله عز وجل للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم. فنسأل الله جل وعلا يشملنا وإياكم بمغفرته ورحمته. قالت الملائكة ربنا معهم فلان ابن فلان عبد خطاء ما أتى إلا لحاجة، جلس مر وجلس أو لحاجة وجلس. قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح قال الله عز وجل وأني قد غفرت له. اللهم فاغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. نعم نقرأ ما تبقى من الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه 5 إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ في ختام هذا الباب، وكما قلت من منهجه رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث، وهو إمام رواية ودراية، إمام في الرواية وهو إمام في الدراية، يعني في الفقه وفي العلم، أنه يذكر في نهاية الباب يعني ما يشتهر وما يذكر من الأحاديث ولو كانت ضعيفة، ثم هو أيضا ينبه على ضعفها، وهذا أيضا من علمه ومن أمانته، لأن بعض الإخوة يعني سأل في بعض الأبواب السابقة وقال لما الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر هذه الأحاديث الضعيفة. أنا قلت لأمور: أولا لأنها مشتهرة في كتب الفقه وعند بعض المؤلفين وفي بعض الكتب، فأحب أن ينبه على ذلك. الأمر الثاني هو ذكرها في آخر الباب، يعني خلاص في الختام أراد أن ينبه على هذا. الأمر الثالث أن الرجل لأمانته رحمه الله تعالى وإفادة الناس الذين يقرؤون يبين إذا كان في الحديث ضعف أم لم يكن فيه. هذه الأحاديث كما قلت ليس للشيخ بن عثيمين شرح عليها، قد يكون لها شرح ولكن لم يسجل ولم يفرغ، أو أنه يعني ما سجل، الله أعلم، لكن هي ولله الحمد مرتبطة بالأحاديث السابقة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. نعم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها إلا صلاتين. الصلاة الأولى الظهر كان عليه الصلاة والسلام يؤخرها حتى تنكسر حدة الحرارة، تنكسر حرارة الشمس، قد قال عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد قلت إن هذا مستمر، يعني لو احتاج الإنسان لذلك، إنسان مثلا في مزرعة طالع أو في استراحة وما فيها مكيف أو في الطريق أو عند أناس في مكان، يعني ليس عاد نعم الحمد لله نحن مع التكييف نحمد الله سبحانه وتعالى، هذا من تيسير الله، فيوجد مدن ويوجد أماكن في العالم لا يوجد فيها، فلو على كل حال مثل هذا ينتظرون حتى تنكسر حرارة الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا صلاة العشاء إذا تيسر أن تؤخر فهذا حسن، وقد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر وكان يقدم وكان كثيرا ما يؤخر، فأنا قلت في مثل هذا لو أن أناسا خرجوا مسافة وليست مسافة قصر، طلعوا مثلا في الصحراء يعني في بر أو مكان قريب وهم لا يسمعون النداء، ولا لو سمعوا النداء وجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ولا يبقوا في مكانهم، واتفقوا أن يؤخروا العشاء تطبيقا للسنة، نقول جزاهم الله خيرا، لكن على الإنسان أن يلتزم، مدامك تسمع الأذان اذهب وصلي مع الجماعة، وعلى المؤذن وعلى الإمام، ونحن قد ذكرنا هذا، أن يلتزم بالتوقيت الذي وضع لهم من قبل الوزارة، سواء هنا في بلادنا أو في أي إنسان في بلده يلتزم بما حدد له، وهو لله الحمد تحديد شرعي غير مخالف. قال الحافظ ابن حجر، وهنا هذا من أمانته، قال الحديث رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. نعم، الحديث أصله في الصحيحين، ولكن ليس فيه في أول وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، يعني الرواية التي في الصحيحين ليست فيها في أول وقتها، فيها الصلاة على وقتها، لكن في غير الصحيحين كما هو الآن عندنا عند الترمذي والحاكم أنها الصلاة في أول وقتها. قال عن أبي محذورة وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وسيأتينا لنا له حديث في باب الأذان، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله. الحديث على كل حال ضعيف بل قال الحافظ ابن حجر ضعيف جدا. اشتمل على ثلاث جمل. قال أول الوقت رضوان الله، يعني أن من يصلي في أول وقت الصلاة قد نال رضوان الله، والله جل وعلا قال ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوها جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها، في آخر الحديث قال الله عز وجل فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الإنسان أيها الإخوة الآن في الدنيا والله الحمد في نعم الله ويتقلب في خيرات الله، والله من رأسه إلى أخمص قدميه في نعم الله، لكن هل الله راض عنك؟ هل أنت تجزم أن الله راض عنك؟ لا تدري، قد تكون طيباتك عجلت لك في الدنيا، قد تكون استدراج من الله، ما لا تدري. والإنسان يعيش، المؤمن والله يعيش في قلق، ما يطمئن ويجزم بهذا كله. لكن في الجنة وفي هذا النعيم قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. وفي هذا الحديث الصحيح قال الله عز وجل فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أما أعظم النعيم فهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال وأوسطه رحمة الله. قال بعض الشراح وما قال رحمة الله إلا لأنهم عملوا عملا صالحا نالوا به رحمة الله، لأن رحمة الله تنال بأمور وبعبادات وبأسباب، ومن ذلك على الأقل أن تحرص أن تؤدي الصلاة في وسط الوقت، انتبه لا تؤخر، لأنه قال في الجملة الثالثة وآخره عفو الله. قال الشراح كلمة عفو الله تدل على أن الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها قد عرض نفسه للخطأ للزلل، فهو يعني يسأل الله العفو، يسأل الله أن يتجاوز عنه. على كل حال الحديث ضعيف، وليست الحمد لله العمدة عليه، العمدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبادر بأداء الصلاة كما قرأنا والله الحمد في الأحاديث السابقة، إلا في صلاتي الظهر والعشاء، والعشاء أيضا كان يبكر بها أحيانا عليه الصلاة والسلام. قال وللترمذي إلى آخره. قال حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. الرواية هنا مبهمة، كيف يعني لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين؟ نحن قلنا أيها الإخوة مرارا وتكرارا نحن نضم الأحاديث بعضها إلى بعض، الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. قال وفي نعم رواه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. إذن السجدتان السابقتان المراد بهما ركعتا الفجر. نعم وهذا حق، فنحن نقول من جاء متأخرا وقد أقيمت صلاة الفجر الله الله أخي المسلم لا تفوت ركعتي الفجر، صلها بعد صلاة الفجر مباشرة، أو مثلا صلها ضحى، المهم لا تترك هذه الصلاة، احرص إن فاتتك أن تقضيها، إما أن تقضيها بعد صلاة الفجر كما هنا في هذا الحديث، أو أن تقضيها ضحى، وكما قال بعض أهل العلم قالوا الأولى المبادرة، كما يقول سماحة والدنا الشيخ ابن باز يقول الأولى أن يبادر لا أن يؤخرها ضحى، لأنه يمكن يذهب للعمل يذهب في شغل ثم ها وين أذن الظهر يا الله فاتني الوقت، لا أنت بادر صل الفجر، وإن فاتتك فالحمد لله اقضيها بعد صلاة الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو حديث يعني في مسألة مهمة، وهي في قضاء الفوائد في قضاء النوافل في أوقات النهي، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تقضي نافلة في وقت النهي، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، هذا دليل على أن الإنسان يحرص على أن تكون النوافل في بيته، قد قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. احرص يا أخي نور بيتك بتطبيق السنة بالصلاة، أيضا فيها بركة وخير، ثم أيضا أهلك يتعلمون منك، الزوجة قد يكون عندها أخطاء، أبناؤك البنات يرون والدهم، يرون أخاهم، ابنهم يصلي، يتعلمون منه، فيعني فيها فوائد وحكم ذكرها أهل العلم. قالت فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر، ونحن نعرف السنن الرواتب أربع قبل الظهر وركعتان بعدها. قال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت أفنقضيهما، يعني نصنع مثلك يا رسول الله، نقضي في وقت النهي إذا فاتت؟ قال لا. فدل هذا على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. طيب نبدأ الآن نأخذ، كان هناك أسئلة، وإلا نبدأ في باب الأذان. لا الأسئلة معذرة، ليس عندي أسئلة شفوية، الأسئلة تكتب فقط، يعني الحمد لله هذا درجنا عليه قديما ونستمر عليه، الأسئلة ليست شفوية وإنما مكتوبة. هذا الأخ يقول رجل لم يصلي صلاة الجماعة في مسجد قريب من بيته، وهو يريد أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه لفضله، ما حكم ذلك؟ أقول هذه المسألة صراحة مهمة، وأهل المدينة يعني سواء من أهلها أو المقيمين أو حتى الزائرين الذين يسكنون في بعيد يحرصون على الصلاة، وجزاهم الله خير، الصلاة هنا بألف صلاة، الفرض والنافلة. لكن من الأخطاء أن بعض الناس تجده يأتي متأخر، فيأتي هنا وقد فات، وهو يعرف أنه جاي متأخر ولن يتمكن من إدراك الصلاة. أما لو مثلا حصل زحمة في الطريق أو نزل في المواقف والأسف وجد الموقف ذا مليان وراح محل ولقى ثاني وثالث، ويعني المهم بذل جهده، هذا لا حرج، لكن أنت تعرف أن الصلاة فايتك فايتك، هذا ما يجوز لك يا أخي. صلي في أي مسجد وأدرك الجماعة، صلي مع الناس ثم تعال هنا، صلي تحية المسجد، صلي مثلا ما يتيسر لك من النوافل يعني المطلقة العامة، لكن كل إنسان يعرف أن الصلاة فايته وإلا سيصلي في المسجد النبوي، طيب جزاك الله خير بكر. إلا أنا أستثني حالة واحدة، لو أن إنسان جاء مبكر وإن شاء الله مرتب نفسه، لكن زحام في الطريق أو نحو ذلك. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، كما يعني بينت أيها الإخوة، ينبغي الإنسان أن يبكر، وإن خشي أن تفوتها الجماعة فليصلي في أقرب بس ثم يكمل الطريق ويأتي هنا، إلا عاد حصل ظرف طارئ أو عذر أو شيء من ذلك فالأمر فيه سهل. هذا الأخ يسأل عن المحاضرة غدا، يعني كم وقتها وكذا. أنا أقول هي يعني قريب، أقل من الساعة، أنا لا أطيل الكلام، إذا طال مل وإذا كثر أنسى آخره أوله، فيعني كما أن الدرس هنا قريب من الساعة هي أقل من الساعة، لا نكمل الساعة. وأيضا الأسبوع القادم كما قلت عن بعد، أما الذي بعده إن شاء الله فسيكون حضوريا، بس الأسبوع القادم بداية الدراسة وكذا سيكون عن بعد، وأما ما بعده إن شاء الله فسيكون حضوريا. وعموما من أراد أن يتابع إعلانات الدرس وكل شيء يسجل اسمه عند الأخ القارئ ويضاف وتصله إعلانات الدرس، يعني متى وكيف إلى آخره. نعم، هذا الأخ يسأل يقول هل أفضل الصلوات الخمس صلاة الفجر يوم الجمعة؟ اختلف أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى على أقوال، والراجح هي صلاة العصر، هذه نعم في الآية الكريمة، ولكن صلاة الفجر جاء فيها أيضا أنها تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، وأيضا فيها قبل ذلك قول الله عز وجل وقرآن الفجر، يعني نص عليه في هذه الصلاة. فلكن عاد يعني وأيضا كون في يوم الجمعة لا شك لها مزية وخصوصية، والله أعلم. هذا يقول زوجتي نذرت صيام شهرين والآن لها 25 سنة لم تستطع القضاء الوفاء بالنذر، فماذا عليها؟ نحن قلت تنتظر، يعني تقسم كل مثلا الشهر تأخذ في 3 أيام 5 أيام هكذا شيئا فشيئا حتى تكمل الشهرين. لكن لو كان نسأل الله العافية مثلا، نحن لا نقول عنها لكن نقول عن غيرها، يعني لو كان فيها مرض مزمن، يعني مثلا تغسل الكلى أو مثلا عندها صمام قلب أو شيء يعني خلاص يعني حتى تلقى الله عز وجل. نحن لا إن شاء الله نقول في هذه المرأة حتى لا يتضايق السائل، لأن التفاؤل بالخير لكل مسلم ولكل مسلمة، لكن إذا كان خلاص ما يستطيع فإنه يكفر كفارة يمين، فإنها أو هو يكفر كفارة يمين. والإنسان لا يلزم نفسه كما قلت أيها الإخوة بهذه الأمور التي لا يستطيعها. هذا الأخ يسأل يقول هل من السنة أن تشرب ماء زمزم وأنت واقف؟ أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو واقف، لكن شربه عليه الصلاة والسلام قيل لأن فيه زحام، أولا قيل أن كان فيه زحام عند ماء زمزم وخشي أن يكون هناك تضايق وكذا، فكل سنة يشرب وهو قائم أخف من الزحام، يعني أخف في حال الزحام. الأمر الثاني، قال بعض العلماء إن هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة، لأنه لو شرب جالسا قد يكون فيه يعني، لأنه الأصل أن يشرب الإنسان وهو جالس، فكونه يشرب وهو جالس مع الزحام قد يسقط عليه فلان أو ينحرف يمين أو يسار أو نحو ذلك. فيقول أهل العلم إنه ليس من السنة الشرب قائما، الأصل هو الشرب جالسا، هذا هو الأصل، لكن اضطر إنسان مع الزحام الآن عند الترامس مثلا ووقف وشرب لا حرج عليه إن شاء الله في ذلك، لكن السنة أن يشرب الإنسان وهو جالس. هل من الصحيح أن نقول بأن المسلمون، الله يهديك يا أخي، أن تنصب بأن المسلمين، اسم إن جمع مذكر سالم ينصب بالياء، بأن المسلمين هزموا في معركة أحد؟ نعم، هو في أول الأمر كانت الدولة يعني أو الإدالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى حصل ما حصل ونزل من كان في جبل الرومات والتف عليهم خالد بن الوليد إبان شركه لما كان مشركا، وقتل من قتل، ورمي الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفهم، و حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، شج وجهه الشريف وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام إلى آخره. نعم حصل هزيمة، نعم هزموا واستشهد في ذلك في تلك الغزوة 70 من الصحابة في مقدمتهم حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم حصل هزيمة يعني ولا ضير، وهزم من هزم في غزوة مؤتة في أول الأمر حتى يعني انحرف بهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقتل من كان في من نصبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كونهم هزموا في معركة أحد يعني حصل هذا، ولكن ليست عاد الهزيمة اللي فيها مثلا أسارة أنه أسر من الصحابة من أسر، لا. وأيضا حصل والله الحمد رفع معنويات لهم وإعزاز في حمراء الأسد لما توقف المشركون وقالوا إنكم ما قضيتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر كل من حضر أحدا أن يخرج، فخرج من فيه الدماء ومن هو مثقل، وفر المشركون وكان نصرا للمسلمين، والله أعلم.